الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها أمرنا ربنا جل جلاله بأن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نحسن إلى خلق الله عز وجل، فنحسن إلى الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ومن كانوا في خدمتنا وملك أيماننا. وأمرنا ربنا جل جلاله بأن نبلغ في ذلك غاية الإحسان، وأخبرنا بأنه لا يحب المختال بحاله الفخور بقوله. ثم بعد ذلك بيّن ربنا جل جلاله أن الناس فريقان، فريق يبتغي وجه الله عز وجل بعمله، وفريق آخر إنما هو باخل برزق الله عز وجل، آمر غيره بالبخل، صاد عن سبيل الله، مراء لا يبتغي وجه الله عز وجل. جاءت هذه الآيات لتبين حال الجميع في ذلك اليوم العبوس القمطرير، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يقول جل من قائل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أما معاني المفردات في هذه الآيات الثلاث، فيقول جل من قائل: إن الله لا يظلم. الظلم أيها الإخوان أصله النقص، الظلم النقص، ومنه قول ربنا جل جلاله: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، أي لم تنقص منه شيئا. ومنه قول ربنا جل جلاله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف ظلما أي نقصا من حسناته، فلا يخاف ظلما ولا هضما. إن الله لا يظلم مثقال، المثقال هو الوزن. إن الله لا يظلم مثقال أي وزن. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الذرة قال ابن عباس رضي الله عنهما هي صغار النمل، وقال أيضا هي رأس النملة، الذرة رأس النملة، وقال غيره: الذرة هي الهباء الذي يتراءى للناظر في شعاع الشمس متسللا من النافذة ونحوها. وقيل الذرة لا وزن لها، لا وزن لها. وهذا القول منسوب إلى يزيد بن هارون رحمه الله، ذكر أن إنسانا صنع رغيفا من الخبز ثم تربص به حتى علاه الذر ثم وزنه قبلا وبعدا فما زاد شيئا، يعني وزنه قبل أن يعلوه الذر ثم وزنه بعد أن علاه الذر فما زاد شيئا. وأهل زماننا يدركون أن الذرة هي دون ذلك بكثير، فليست هي النملة، ولا هي النملة الحمراء، ولا هي رأس النملة، ولا هي الهباء الذي يتراءى للناظر في شعاع الشمس، وإنما هي دون ذلك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قال سبحانه: وإن تك حسنة، أي وإن تك تلك الذرة حسنة، والحسنة هي الفعلة الصالحة، وإن تك حسنة يضاعفها. قال: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويؤتي أي ويعطي، ويؤتي ويعطي. وحذفت الياء من الفعل لأنه واقع في جواب الشرط. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا قال الله أجرا عظيما فمن يقدره؟ ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف؟ الفاء ها هنا هي الفاء الفصيحة الواقعة في جواب شرط مقدر. ومعنى الكلام: إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف يكون حالهم؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة، والأمة هي الطائفة من الناس، الأمة الطائفة من الناس. وتقدم معنا الكلام مرارا في أنها من الألفاظ المشتركة في القرآن، تطلق على أربعة معاني. فالأمة تطلق على الإمام المقتدى به في الخير، إن إبراهيم كان أمة. وتطلق على المدة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. وفي الآية الأخرى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. ثم الإطلاق الثالث على الطائفة من الناس، وجد ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، أي جماعة من الناس، وهو المراد في هذه الآية. والأمة كذلك تطلق على الدين والملة، كما في قوله سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وكذلك حكى ربنا عن الكفار بأنهم كانوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وعلى ملة. قال سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. الشهيد هو الشاهد، الشاهد الذي يخبر بحق للغير على الغير. الشهادة إخبار بحق للغير على الغير، بينما الإقرار إخبار بحق للغير على النفس. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على هؤلاء. قال بعض المفسرين: المراد كفار قريش، وخصوا بالذكر لشدة عنادهم بعد رؤيتهم الآيات. يعني نحن ما رأينا كما رأى كفار قريش، فإنهم رأوا القمر وقد انشق نصفين، ورأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكثر الطعام القليل ببركته، وكيف نجاه الله عز وجل من كيدهم ومكرهم. وكيف نسج العنكبوت على باب الغار وكيف باض الحمام إلى غير ذلك من الآيات. وقال جمهور المفسرين بل المراد عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة وأمة الإجابة. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ، والإشارة إلى يوم القيامة، يومئذ يود الود خالص المحبة. وقد مضى معنا تفسيره في قول ربنا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الود خالص المحبة. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، وعصوا الرسول الواو ضمت تخلصا من التقاء الساكنين، وإلا فأصل الكلام وعصوا الرسول، والرسول ها هنا الألف واللام ليست الجنس وإنما هي للعهد الذهني. الرسول يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. لو تسوى، التسوية هي الطمس والدفن. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون، أي لا يخفون، ولا يكتمون الله حديثا. هذه معاني المفردات. وأما القراءات فقد اختلفوا في ثلاثة مواضع، اختلف القراء في ثلاثة مواضع وكلها قراءات متواترة. الموضع الأول في قول ربنا جل جلاله وإن تك حسنة يضاعفها، قرأها الحرميان وأبو جعفر، قرأها نافع وابن كثير وأبو جعفر، وإن تك حسنة يضاعفها. وإن تك حسنة على أن كان تامة بمعنى الحصول والحدوث، وإن تحصل حسنة، وإن تحدث حسنة يضاعفها. وقرأ الباقون بنصب حسنة، وإن تك حسنة على أن تك ها هنا ناقصة تحتاج إلى اسم وتقدير الكلام، وإن تك تلك الذرة حسنة، وإن تك تلك الفعلة حسنة يضاعفها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قرأها ابن كثير وأبو عمرو، قرأها ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب يضعفها. وإن تك حسنة يضعفها بتشديد العين. والمضاعفة والتضعيف بمعنى واحد. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى، وقرئت لو تسوى، لو تسوى، وقرئت لو تسوى، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر، لو تسوى. وعلى القراءات الثلاثة، يعني على قراءة لو تسوى ستكون كلمة الأرض نائبة منابة الفاعل، لو يسوي الله بهم الأرض. وأما على قراءة لو تسوى بهم الأرض أو لو تسوى بهم الأرض، فالأرض هي الفاعل. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وأما المعنى الإجمالي في هذه الآيات المباركة فيا لها من آيات عظيمة جاء بها ربنا جل جلاله بعد ذكر أولئك الفجار الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وكذلك الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الله جل جلاله ينقلنا مباشرة إلى مشهد يوم القيامة إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وجمع الناس لميقات يوم معلوم في أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي لا لباس على الأجساد ولا شارات على الأكتاف ولا تيجان على الرؤوس وإنما الناس جميعا سواسية كأسنان المشط أميرهم ومأمورهم كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم غنيهم وفقيرهم جاء ربنا جل جلاله بهؤلاء جميعا وهؤلاء المختالون المتكبرون المتغطرسون الباخلون المبخلون المختالون الفخورون المراؤون موقوفون بين يدي الله عز وجل تعلوهم الحسرة والندامة والخوف وقد بلغت منهم القلوب الحناجر والأبصار شاخصة والقلوب واجفة ثم بعد ذلك يتذكرون حالهم في الدنيا بأنهم اختالوا وفخروا تكبروا وتجبروا طغوا وبغوا وراءوا بأعمالهم يتمنون تلك الأمنية لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يقول جل من قائل إن الله لا يظلم كون ربنا جل جلاله لا يظلم هذا قد نطقت به آيات القرآن مرارا كقوله جل جلاله ولا يظلم ربك أحدا كقوله جل جلاله وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ولا يظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا ولما حكى ربنا جل جلاله ما أنزل من المثلات بالأمم المكذبة قال فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ثم قال وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الله جل جلاله لا يظلم وقد قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا لا يظلم أحدا في الدنيا ولا يظلم أحدا يوم القيامة ومن معالم عدله التام يوم القيامة جملة من المظاهر أولها أن ميزانه جل جلاله لا يشوبه ظلم لا يشوبه ظلم ولذلك لقمان يقول لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وفي الآية الأخرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لا يظنن ظان أنه يوم القيامة سيهضم شيء من حسناته أو سيزاد شيء في سيئاته بل ميزان عدل ثم المظهر الثاني أنه لا يؤاخذ أحد بجريرة أحد قال الله عز وجل ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى أم لم ينبأ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. لا يؤاخذ الوالد بجريرة الولد ولا الولد بجريرة الوالد. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ثم المظهر الثالث، قبل أن يحكم عليك تطلع على أعمالك. الله جل جلاله يطلعنا على أعمالنا في تلك الصحف التي تنشر يوم القيامة، في تلك الدواوين التي تبسط وقد سجلت فيها الحسنات والسيئات. عدل تام، يقرر كل امرئ بما قدم. هل تنكر من ذلك شيئا؟ هل ظلمتك الكرام الكاتبون؟ هذا أيضا من مظاهر عدله جل جلاله. يعني لن نبعث من قبورنا ثم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لا، لا بد من نصب الدواوين ونشر الصحف وتقرير العباد بما قدموا. ثم مظهر الرابع، إقامة الشهود. إقامة الشهود كما في هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وفي آية أخرى، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. بل يقيم الله عز وجل الشهود من الأرض التي مشينا عليها، يومئذ تحدث أخبارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدث بما عمل كل امرئ على ظهرها. من مشى إلى الصلاة، من جلس في مجالس العلم، من غبر قدميه في سبيل الله، من مشى في صلة الأرحام، الأرض تشهد لهؤلاء. وبالمقابل أيضا، من خرج بطرا ورئاء الناس صادا عن سبيل الله، من مشى إلى منكر، من سعى في بغي أو ظلم أو قطيعة رحم، فالأرض تشهد عليه، بل تشهد عليه أعضاؤه. أعضاء هذه التي كان يناضل عنها في الدنيا ويحامي، كما قال ربنا جل جلاله، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال جل من قائل، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم، لما شهدتم علينا؟ قالوا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ثم المشهد أو المظهر الخامس من مظاهر عدل ربنا يوم القيامة، أنه قبل أن يحكم على العبد توزن أعماله، توزن صحائفه، حسناته وسيئاته، غدراته وفجراته، توزن في ميزان عدل، في ميزان عدل لا يحيف ولا يجور. ولو أن قائلا قال، ما حاجة ربنا إلى الميزان وقد علم، نقول ما حاجة ربنا إلى إقامة الشهود وقد علم، ما حاجة ربنا إلى سؤال المجرم عن إجرامه وقد علم جل جلاله، ما حاجته إلى الصحف والدواوين وقد علم. هو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لكنه يريد أن يقيم الحجة على العباد من أجل أن يعلم الكل أنه عدل لا يصدر منه ظلم جل جلاله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهذا الذكر لا مفهوم له، يعني الله جل جلاله لا يظلم مثقال ذرة ولا ما هو أدنى من مثقال ذرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا. ولو كان مثقال ذرة أو ما دون مثقال ذرة، الله لا يظلم الناس شيئا. فذكر هذا المقدار لا مفهوم له، مثل ما سيأتي معنا في قول ربنا، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم لو استغفرهم 70,000 مرة أو 700,000 مرة لن يغفر الله لهم، لكن العرب تذكر ذلك على سبيل التكثير، وتذكر مثقال الذرة على سبيل التقليل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم قال جل من قائل: وإن تك حسنة يضاعفها. الله أكبر، ما أحلمه، ما أكرمه، ما أجوده جل جلاله، ما أعظم إحسانه إلى العباد. هو لا يعاملهم بالعدل، وإنما يعاملهم بالعدل والإحسان. فإن مقتضى العدل أنه لا يزيد في سيئاتهم، وكذلك لا يزيد في حسناتهم، لكنه جل جلاله لا، السيئة بمثلها والحسنة أضعاف مضاعفة. وهذا التضعيف بيّن ربنا جل جلاله بأنه 10 أمثال، فقال جل من قائل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وجاء في آية أخرى بأن 700 مثل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وجاء في آية ثالثة بأنها خير منها بغير تقدير، قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. وفي آية أخرى: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. يعني لو أنك نمت في 10 مساء وقد نويت أن تقوم من الليل تتهجد، فغلبتك عيناك لمرض ألم بك أو تعب قد أحاط بك، ما استيقظت إلا وقد قال المؤذن: الصلاة خير من النوم. هذه النية التي أضمرتها لهذه الصلاة أو لهذا القرآن أو للدعاء أو لغير ذلك يكتبه الله لك. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. جاءك سائل فنويت أن تتصدق عليه، أدخلت يدك في مخباتك فما وجدت فيها شيئا، خاصة في آخر الشهر كما في هذه الأيام، يكتب الله لك أجر ما نويت من صدقة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يعني يا أخي لا تأتي بورقة وقلم فتحسب حسناتك، لا، ربنا جل جلاله ما يعاملنا بتسعيرة لا يتعداها أو لا يتجاوزها، لا. قال أهل العلم: الأعمال تتفاضل باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والنيات والإخلاص. الأعمال تتفاضل باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والنيات. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن درهما سبق 100,000 درهم. إنسان يتصدق بدرهم أجره عند الله أعظم من إنسان يتصدق به 100,000 درهم. لما؟ لأن هذا الإنسان عنده درهمان، تصدق بأحدهما نصف ماله، والآخر عنده مال كثير أخذ من طرفه 100,000 فتصدق بها ما مثلت له شيئا. فهما شخصان تفاوتت أعمالهما عند الله تفاوتا عظيما. قال أهل العلم: والرجلان في المسجد يسجدان إلى جوار بعضهما أحدهما أقرب ما يكون من ربه والآخر أبعد ما يكون من ربه بينهما في الأجر والثواب كما بين المشرق والمغرب. ولذلك ربنا جل جلاله أجمل قال وإن تك حسنة يضاعفها. إذن أيها الإخوان عندنا القاعدة المهمة أن الحسنات تضاعف والسيئات بمثلها، واضح؟ طيب لو أن قائلا قال إننا نقرأ في سورة الأعراف قول ربنا جل جلاله حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف. ونقرأ في سورة الإسراء بأن الله عز وجل قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ونقرأ في سورة الأحزاب يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وفي آخر السورة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ونقرأ أيضا في سورة هود الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. والجواب أيها الإخوة الكرام في هذه المواضع كلها أن ربنا جل جلاله يحدثنا عن ناس كانوا قدوة له لغيرهم، فشرهم ما كان قاصرا على أنفسهم بل تعدى إلى غيرهم، فأولئك أهل النار وهم الضعفاء التبع يتكلمون عن المستكبرين الذين كانوا متبوعين يقولون ربنا هؤلاء أضلونا كانوا سببا في ضلالنا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وها هنا أيضا الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون يعني ما كانوا قاصرين في شرهم على أنفسهم بل صدوا غيرهم، ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، هؤلاء أيضا يضاعف لهم العذاب. وأيضا أمهات المؤمنين وحاشاهم رضوان الله عليهم لو أن الواحدة أتت بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين لأنها في مقام القدوة لغيرها. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه لو أنه تنازل عن شيء من مبادئ الدعوة وضاع الدين فإنه يضاعف له العذاب وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. واضح أيها الناس؟ فالأصل أن السيئة بمثلها والحسنة مضاعفة أضعافا كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم أيضا أيها الإخوان مما ينبغي أن يعلم أن المؤمن يجزى بحسنته في الدنيا والآخرة، وأما الكافر فيجزى بحسنته في الدنيا. ليه؟ لأن الله قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم والمفعول الأول محذوف، المعنى لا يظلم أحدا مثقال ذرة. فلو أن كافرا عمل شيئا من الحسنات، الآن قد تجد كافرا يطعم جائعا أو يكسو عارية أو يسقي ظمآن أو يكفل يتيما أو يبني مدرسة أو يعالج مريضا أو ينصر مظلوما أو غير ذلك من الأعمال الحسنة. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يجاز يعطى بحسنته في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. يعطى بحسنته في الدنيا، ما معنى يعطى؟ الحياة الطيبة. الله جل جلاله بيّن أن له جزائين، فقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أي في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واضح أيها الناس؟ إن الله تعالى يعطي المؤمن بحسنته في الدنيا ويجازى بها في الآخرة، وأما الكافر فيجازى بها في الدنيا وليس له في الآخرة شيء، وليس له في الآخرة شيء. ومصداق ذلك في القرآن قول ربنا جل جلاله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقول ربنا جل جلاله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقوله جل جلاله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. أكرر: المؤمن يجزى بحسنته في الدنيا والآخرة، يعني لو أنه صلى فهذه الصلاة تكون في الدنيا سبب لطمأنينة قلبه وراحة نفسه وسعة رزقه واستجابة دعائه إلى غير ذلك من المنافع، وكذلك يجزى بها في الآخرة، تكون له نورا وبرهانا وضياء يوم القيامة. واضح أيها الناس؟ طيب، الكافر لو أنه عمل حسنة يجزى بها في الدنيا فقط، الله جل جلاله قد يرغد له عيشة ويدر له رزقه ويجري ألسنة الناس بالثناء عليه، ثم بعد ذلك إذا فارقت الروح البدن فإنه لا يرى بعد ذلك خيرا، نسأل الله العافية. طيب، لو أن إنسانا اعترض فقال: مقتضى العدل أن العمل الواحد يكون جزاؤه واحدة، العمل الواحد الصادر من شخصين مختلفين ينبغي أن يكون جزاؤه واحدة. واضح أيها الناس؟ نقول له: بل هذا هو مقتضى العدل، لأن المؤمن لما عمل عملا صالحا إنما أراد بذلك خير الدنيا والآخرة، وأما الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ما كان غرضه من عمله إلا الدنيا، فالله عز وجل أعطاه ما أراد. ولذلك قال جل من قائل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ما له في الآخرة من نصيب. وأضرب لكم مثلا: لو أن رجلين تاجرين باعا سلعة واحدة، هذا باع أرضا وهذا باع أرضا، ولكن الأول قد أخذ بعض ثمنها معجلا وجعل النصف الآخر مؤجلا، فمقتضى العدل بأنه يعطى المؤجل كما أعطي المعجل. أما التاجر الآخر فإنه قد طلب الثمن كله عاجلا، بعد ذلك إذا أعطي الأول المؤجل هل من حق الثاني أن يقول: يا هذا أنت أعطيتني مرة واحدة وأعطيت هذا مرتين؟ هل يعقل هذا؟ ما يعقل. فكذلك المؤمن لما عمل عملا صالحا، لما كفل يتيما، لما أطعم جائعا، لما أعان مسكينا أو أغاث ملهوفا، فإنما أراد بذلك الراحة والطمأنينة في الدنيا وأن يشعر بالسعادة وفي الوقت نفسه يجد ذخر ذلك عند الله يوم القيامة. اتضح أيها الإخوة الكرام، هذا هو ميزان ربنا جل جلاله العدل. وإن تك حسنة يضاعفها، ثم قال سبحانه ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا الأجر العظيم جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الأجر العظيم فيه التكريم والتبجيل والتقدير والحفاوة، الملائكة تحتفي بهؤلاء والله جل جلاله يحتفي بهم ويطلع عليهم فينظرون إلى وجهه الكريم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهم في سعادة وحبور وسرور، ومقتضى هذا الأجر العظيم أن سعادتهم تدوم أبد الآبدين ودهر الداهرين في نعيم مقيم لا يحول ولا يزول. يعني هو عمل عملا صالحا 60 سنة، الله جل جلاله ما يجزيه به 60 سنة، وإنما يجزيه به أبد الآبدين، وما هم منها بخارجين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بخارجين، لا يخرجون من الجنة أبدا ولا يتعرضون لسوء فيها أبدا. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ثم يقول سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقلت يا رسول الله أأقرأ وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت من سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان. قال القرطبي رحمه الله، قال علماؤنا وإنما ذرفت عيناه صلوات ربي وسلامه عليه من هول المطلع وشدة الأمر. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، الله جل جلاله يأتي على كل أمة بمن يشهد عليهم، وأول من يشهد عليهم الرسول الذي بعث إليهم، فيشهد نوح على قومه وهود على قومه وصالح على قومه وشعيب على قومه وموسى على قومه، كل رسول من هؤلاء يشهد على أمته بأنه قد بلغهم وأنذرهم. فإذا جحدوا وأنكروا فإنه يقال لذاك النبي من يشهد لك، يعني هؤلاء ينكرون، أنت تدعي وهم ينكرون، هل عندك شهود بأنك بلغتهم وأنذرتهم؟ يقول بلى يا رب، محمد وأمته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تأويل قول ربنا جل جلاله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. ولو أن إنسانا قال إن الله تعالى حين يقول للمسيح يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فالمسيح عليه السلام يترافع عن نفسه مرافعة طويلة إلى أن يقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نقول لا تعارض، فالمسيح عليه السلام ينكر معرفته بالغيب، يقول يا ربي أنا كنت شاهدا عليهم حين كنت حيا بين أظهرهم، لكنك توفيتني يا الله وأنت على كل شيء شهيد. ولا ينفي ذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته سيشهدون للمسيح عليه السلام بأنه قد بلغ وأنذر. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم القيامة يود الذين كفروا وعصوا الرسول هؤلاء الذين كانوا صادين عن سبيل الله مبتغين غير وجه الله مختالين فخورين باخلين مبخلين هؤلاء الكفار العصاة ماذا يودون ماذا يحبون وقد أطبقت الحلقة على رقابهم ماذا يودون يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو أن الأرض تنخسف فتبتلعهم كما قال ربنا جل جلاله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى لو كان بهيمة لما؟ لأن الله عز وجل يأتي بالبهائم تبعث يوم القيامة كما قال جل من قائل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشر حشرت هذه البهائم فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء الشاة التي كانت لها قرون فنطحت تلك الجلحاء التي لا قرون لها يقتص لهذه من هذه ثم يقول الله لتلك البهائم كوني ترابا عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قال الله عز وجل يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا طيب ها هنا انتبهوا قال الله عز وجل ولا يكتمون الله حديثا وقد دلت آيات أخرى على أنهم يكتمون ويكذبون فمن ذلك قول ربنا جل جلاله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين طيب ده كذب ولا ما كذب كتموا أم ما كتموا يعني أبو جهل الذي كان يحلف باللات والعزى ويتمسح بها وينذر لها هو وأبو لهب والأخنص ابن شريق وعقب بن أبي معيط وأمية بن خلف وأمثالهم سيقولون والله ربنا ما كنا مشركين طيب في آية أخرى قال الله عز وجل فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء الزنا والسراق والمحاربون لله ورسوله وقتلة النفس أو الأنفس التي حرم الله قتلها والساعين بالفساد في الأرض سيقولون ما كنا نعمل من سوء وأيضا من كانوا يدعون غير الله من كانوا يتعلقون بغير الله يدعون ميتا أو مقبورا سيقولون بل لم نكن ندعو من قبل شيئا طيب كيف التأويل ها هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما بأن القيامة مواقف يعني يوم طويل ليس 24 ساعة وإنما كما قال ربنا في يوم كان مقداره 50,000 سنة فتارة ينكرون وتارة يقرون أقوالهم مضطربة كحال المجرم تأويل آخر بأنهم ينكرون يقولون والله ربنا ما كنا مشركين يقولون ما كنا نعمل من سوء يقولون لم نكن ندعو من قبل شيئا فيختم الله عز وجل على أفواههم ثم تنطق جوارحهم وتشهد عليهم بما كانوا يكسبون هذا تأويل آخر في الجمع بين هذا الموضع وبين المواضع الأخرى. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. تأويل ثالث: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كما قال ربنا: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وإن شاء الله في درس الغد ننبه على الفوائد المستنبطة من هذه الآيات الثلاث. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعنى جنان الخلد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.